الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لسببين لأجلهما. طبعا ذكرنا السبب الأول، لم نتكلم عن السبب الثاني. هذين السببين هما اللذان جعل شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا أو شرك المتأخرين. فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفتها أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني الاعتقاد في فلان أنه ينفع ويضر، اعتقاد في البدوي، اعتقاد في مثلا في علي بن أبي طالب، اعتقاد في زيد بن الخطاب، اعتقاد في فلان أو فلان أنه ينفع ويضر، قال هو الشرك الذي نزل فيه القرآن. يعني أن هذا هو الشرك، وهو التجاء إلى هؤلاء الأموات واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، وأنهم يسألونهم النفع والضر. قال: وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، يعني على هذا الشرك، وهو دعاء غير الله عز وجل والالتجاء إلى غير الله عز وجل. قال: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال الشيخ: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من أفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. فإذن هذا هو السبب الأول الذي جعل شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وهو أن الأولين كفار قريش الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله عز وجل في الرخاء ويدعون معه آلهتهم، يعني يدعون الله في الرخاء ويدعون معه آلهتهم، في الرخاء يشركون، وأما في الشدة وإذا نزلت عليهم النازلة فإنهم يوحدون ويخلصون الدعاء لله عز وجل، لعلمهم أنه لا ينجيهم ولا ينفعهم إلا إيش؟ إلا الله عز وجل. فهذا كان صنيع المشركين الأوائل. وأما مشركي زماننا فهو أشد كفرا وأشد شركا. لماذا؟ لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، وهذا لا شك أنه أغلظ، هذا لا شك أنه أغلظ. فالذي يوحد الله عز وجل في الشدة ويشرك في الرخاء ليس كمن يشرك في الرخاء وفي الشدة. ولذلك انتشر في الأزمنة المتأخرة الشرك بالله عز وجل، خصوصا عند حصول الكرب، وصور ذلك كثيرة وكثيرة جدا. قد يعني ذكر يعني أهل العلم أن يعني من صور ذلك، وهو أن المشركين في الأزمنة المتأخرة يلجؤون إلى أوليائهم من دون الله عز وجل في الشدة، أن بعض الناس البحارة أو المسافرون في البحر كان بعضهم إذا هاج يعني به البحر وماج وشعروا بالغرق ماذا يصنعون؟ يتنادون فيما بينهم: أدعوا فلان من الناس، الولي الفلاني، أدعوا الجيلاني مثلا، أو أدعوا البدوي، أو ادعوا مثلا زينب أو نفيسة، أو ادعوا العيدروس، أو ادعوا علي بن أبي طالب أو غيره. فيدعونه من دون الله عز وجل وهم في الشدة، والبحر يتلاطم بين أيديهم يكاد أحدهم أن يغرق، ومع ذلك إيش لا يلتجئون إلى الله عز وجل الذي يكشف الكرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فكانوا يصنعون مثل هذا، بل قد ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع، كمثلا ذكر هذا في كتاب التوسل والوسيلة، ذكر أنه لما غزت التتر الديار الشامية ماذا صنع بعض العامة هناك، ذلك بسبب انتشار الشرك بينهم، لما حاصر التتر وغزى التتر يعني الشام، قال بعض العامة، أخذ بعض العامة ينادي بعض قال عليكم بالخروج إلى قبر أبي عمر، فكانوا كانت عندهم مقولة يقولون يعني من مقولاتهم يقولون إذا حل بك الأمر والخطر فعليك بقبر أبي عمر. أبو عمر من هو؟ أبو عمر هو والد الموفق بن قدامة محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي، كان معروف بالزهد والصلاح، والد الموفق الإمام الحنبلي صاحب كتاب المغني. فكانوا يقولون إذا حل بك أمر وخطر فعليك بقبر أبي عمر، وهذا من الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فأخذت أنهاهم عن هذا وأبين لهم أن هذا من أسباب الهزيمة لا من أسباب النصر والنجاة، فهذا من أسباب وقوع يعني هذه من صور وقوع الشرك عند المتأخرين بسبب أنهم يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثاني من أسباب كون مشركي الأوائل أخفوا شركا من مشركي زماننا والأزمنة التي قبل زماننا أو ما يسمى بشرك المتأخرين. تفضل يا شيخ الأمر الثاني.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله تعالى ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأمر الثاني أن الأولين يعني المشركين في الأزمان الأولى التي بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون مع الله، يعني في حال شركهم كانوا يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، يعني أناسا صالحين، إما أنبياء كمن يدعو مثلا عيسى عليه السلام، عيسى صالح ولا مو صالح؟ عيسى من أولي العزم من الرسل، فهو نبي من أولياء الله عز وجل، من أنبياء الله عز وجل، وله مقام ومنزل عند الله سبحانه وتعالى. أو وإما أولياء، يعني أو أنهم كانوا يدعون أولياء صالحين مثل اللات الذي كان يلت السويق، ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هؤلاء أسماء رجال صالحين كما قال هذا ابن عباس رحمه رضي الله عنه. وإما ملائكة، والملائكة لا شك أنهم من عباد الله عز وجل المقربين والصالحين. أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله عز وجل وتسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فأحجار وأشجار تسبح لله عز وجل المطيعة لله عز وجل ليست بعاصية ولا يعرف عنها عصيان. وأما أهل زماننا وأيضا الأزمنة المتأخرة لما بدأ الشرك يقع في الأمة، فشركهم أنهم كانوا يدعون مع الله عز وجل أناس من أفسق ما يكون، يعني يعبدونهم وهم مشهورون بالفسق والضلال بل وبعضهم مشهور بالكفر والعياذ بالله. يعني مثلا كمن يذهب إلى ضريح ابن عربي ويدعوه من دون الله عز وجل ويلتجئ إليه، وابن عربي هذا من أفسد بل من أكفر خلق الله عز وجل، وله مقالات في غاية الكفر، بل الكفر الذي قاله أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى، أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى. يعني يكفيك، يكفيك من كفره، يكفيك من كفره في كتابه فصوص الحكم هذا، يعني من كفره مثلا أنه يقول أن موسى أخطأ لما أنكر على فرعون قول فرعون أنا ربكم الأعلى، موسى أخطأ، الصواب مع فرعون، هذا 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 كلامه هو والعياذ بالله، هذا من هذا في غاية الكفر والعياذ بالله. أضف إلى ذلك أنه كان يعني من أخبث خلق الله عز وجل، ولم يكن صاحب لا عبادة ولا طاعة ولا ولا، بل كان في غاية الكفر، بل يقول الذهبي عن كتابي هذا فصوص الحكم إن لم يكن فيه كفر فمن في الدنيا كفر، ومع ذلك يعمر قبره ويجعل ضريحا ويأتيه الناس يسألونه من دون الله عز وجل ويدعونه من دون الله عز وجل، وغير ذلك من البلاوي التي ذكرها وسطرها هذا ابن عربي. مثل مثلا البدوي، أحمد السيد البدوي، هذا الرجل الذي يعني هو لم يكن مشهورا لا بعبادة ولا طاعة، بل كان معروف عنه أنه لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، بل قيل أنه لا جلس أكثر من عام لم يغتسل، لا يغتسل أكثر من عام، وكان يسكن فوق السطوح، وكان يبول على الناس والعياذ بالله، وكان من أقدر خلق الله عز وجل، وله مقالات شنيعة كفرية، ومع ذلك يحج إلى قبره كما يقال في العام أكثر من 6 مليون إنسان، وهو من أخبث خلق الله عز وجل وأفسقهم. وكذلك مثلا في زمن المصنف رجل كان اسمه تاج، هذا الرجل قيل أنه أعمى وكان يتعاطى شيء من السحر في زمن الشيخ رحمه الله، وكان بعض أهل نجد يأتي إليه ويتقربون إليه، وكان من أفسق خلق الله، وكان عنده عصابة يهجم على الناس ويسرق الناس وإلى آخره، هذا الرجل اسمه تاج، وسيرته يعني سيرة يعني حافلة بالفسق والفجور والعياذ بالله، ومع ذلك جعل له قبر وكان يلتجئ إليه ويدعى من دون الله عز وجل، وهذا في زمن المصنف رحمه الله. فإذا المتأخرون يلتجئون ويدعون أناس اشتهروا بالفسق والفجور، بل اشتهروا بالكفر والعياذ بالله، بل اشتهروا بالكفر والعياذ بالله. وأما الأولون فكانوا إنما يدعون أناسا صالحين، إما أنبياء أو أولياء أو ملائكة، ولا شك أن هذا، ولا شك أن هذا يعني يبين أن شرك المتأخرين أشد وأشنع وأغلظ من شرك المتقدمين. هذه المسألة، مسألة شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، يعني هي ليست من يعني فضول العلم حتى يذكرها المصنف، وليست أمرا يعني هينا، بل فيها يدخل في طياتها علم غزير وفائدة عظيمة للإنسان المؤمن الموحد. من هذه الفوائد أولا يعرف حال المشركين الأوائل وحال المشركين المتأخرين، ويعرف عظم ما وقع فيه المتأخرين أنه أعظم من إيش؟ من المتقدمين. فهذا يجعل الإنسان لا يستهين بالشرك الواقع في العصور المتأخرة، لأن الشرك يا إخواني هو هدم للإسلام بالكلية، الشرك والتوحيد في الإسلام لا يجتمعان، إما شرك أو إسلام، فلا يجتمع الإسلام مع الشرك. فهذا فالشرك الواقع في العصور المتأخرة سبب أناس يدعون إلى الشرك ويمارسه كثير من الناس، هذا يؤدي إلى هدم الإسلام، فلا يعني يقلل الإنسان من أهمية معرفة الشرك ومعرفة السلوكيات التي يقع بها كثير من الناس عند ممارستهم للشرك عند كثير من القبور التي حاصلة في العالم الإسلامي. فيعرف الإنسان أن هذا أمر مهم جدا، فلا يتهاون الإنسان بالشرك، بل الشرك أول الأولويات التي يجب محاربتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ماذا كان أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى التوحيد. هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الممارسات الممنوعة؟ لا، بل بدأ أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد، فكان أول الأولويات هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. وعلى هذا ينبغي على الإنسان أن تكون أول دعوته وأصل دعوته وأساس دعوته هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. فإذا كان شرك زماننا أغلظ من شرك الأولين، كانت الدعوة إليه أحوج وأوجب. لأن الشرك الآن يا إخواني في العالم الإسلامي لا شك أنه منتشر بكثرة، هذا ما ينكره أحد، الواقع الآن يعني يخبرك بهذا. انظر إلى مقاطع يعني اليوتيوب وغيرها في القنوات هذه التواصل وغيره، تجد يعني كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك يصرفون سائر العبادات لغير الله عز وجل. هذا موجود، فالواقع يخبرك بهذا. فإذا يجعل هذا الأمر، هذا الواقع يجعل أن أول الأولويات وأساس الدعوة يجب أن تكون إلى الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. وأيضا من الفوائد عدم التهاون في الدعوة من التحذير من الشرك وأهله، فإن هناك من يهون من هذا، يعني هناك من يأتي ويهون من الدعوة إيش؟ من الدعوة إلى التحذير من الشرك والدعوة إلى التحذير، يقول الحمد لله الناس على فطرة، من الناس موحدون، الناس توحيد منتشر إلى آخره. نقول التوحيد منتشر والشرك منتشر، التوحيد منتشر نعم، لكن الشرك أيضا منتشر. بل الشرك الآن وللأسف في العالم الإسلامي بعض المؤسسات تدعم هذا الشرك، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء، لكن هذا موجود. بعض المؤسسات قد تكون منتسبة إلى دول تدعم هذا الشرك وتؤيد هذا الشرك، وجهات الفتوى فيها تدعو إلى الشرك بالله عز وجل. أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا علم هذا الأمر ينبغي عليه أن يزداد تعظيما لله عز وجل، لأن التوحيد يا أخوان يجعل الإنسان يعظم الله عز وجل. فإذا عظمت الله عز وجل وأنت ترى هذا الشرك الواقع في الناس فتحزن حقيقة أن هؤلاء الناس كيف انصرفوا عن فاطرهم وخالقهم ولجوا إلى هؤلاء الذين لا ينفعون ولا يضرون. فالإنسان الموحد يعظم الله عز وجل لما يراها مثل هذه المناظر، فيقع تعظيم التوحيد في قلبه، وأيضا يحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد، أن الله عز وجل قد أحباه هذا التوحيد وسلمه من هذا الشرك. فإذا كلام المصنف رحمه الله في بيان أن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم من شرك الأولين له فوائد جمة وعظيمة. نعم شيخ
أحسن الله. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم فصغ سمعك لجوابها، وهي نعم. أن
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفار قريش وأتباعهم، أصح عقولا، يعني أصح عقولا من إيش؟ من المتأخرين، مشركين المتأخرين. لماذا؟ لأنهم عبدوا أناس صالحين، والمتأخرين عبدوا، كثير منهم كان يعبد أناس في غاية الفساد، وهذا لا شك أنه قدح في العقل أن تعبد إنسان هو في غاية الفساد، أم أن يعبد إنسان صالح، هذا شرك وهذا شرك. لكن هذا يبين إيش؟ يبين أن هذا أصح عقلا من هذا. الأمر الثاني: وأخف شركا من هؤلاء. لماذا؟ كما بينها الشيخ، لأن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وهؤلاء المتأخرون يشركون في الرخاء وفي الشدة، فأصبح أولئك أصح عقولا وأخف شركا من مشركي زمنه. ثم قال الشيخ: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها، يعني المتأخرين من دعاة الشرك عندهم شبهة. الآن الشيخ بعد أن فرغ من الشبهة العشر الأوائل تقريبا يبدأ الآن بذكر شبهة جديدة، وهي شبهة مهمة وشبهة أيضا عظيمة يتواردونها فيما بينهم للصد عن دين الله عز وجل، ولكي يجعل هناك حجر. كما قلنا لكم سابقا أن هؤلاء إنما يتعاملون مع الأدلة معاملة الصائل، يدفعون بهذه الأدلة بأي شيء. يعني إذا جاءهم الدليل من الكتاب والسنة ماذا يصنعون؟ يدفعون هذا الدليل بأي شيء، فهم يتعاملون معه معاملة الصائل. فهم يريدون هذه الشبه لأنهم يريدون أن يدفعوا الحق الذي جاءهم، وهو الدعوة إلى التوحيد الذي جاءتهم الآيات والأحاديث التي تبطل ما هم عليه من الشرك. فهم يريدون يعارضون ذلك بشبه، ليس عندهم شيء إلا شبه. وهذه من الشبه يقول الشيخ هي من أعظم شبههم لأنها انتشرت بين الناس. نعم.
وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلونها مثل أولئك؟
نعم. ملخص شبهتهم أنهم يقولون أولئك الذين نزل فيهم القرآن وحكم عليهم بالشرك والكفر لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. يعني تحقق فيهم عدد من موجبات الكفر. يعني أولئك الأوائل، مشركي الأوائل، تحقق فيهم عدد من موجبات الكفر، وهو عدم شهادتهم أن لا إله إلا الله، وعدم شهادتهم أن محمد رسول الله، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلون القرآن سحرا. فهي عدد من إيش؟ موجبات الكفر. أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا عندهم يكفي في العصمة من إيش؟ من الوقوع في الشرك. الأمر الثاني أننا نصدق القرآن، وهم لم يفهموا القرآن، ولا لو فهموا القرآن وفهموا كلام الله عز وجل وعرفوه لما وقعوا في الشرك. قال: ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. يعني نحن نؤمن بالبعث، لا ننكر البعث في كفار قريش، ونصلي ونصوم يعني نمارس بعض العبادات، يعني نصلي لله ونصوم لله، وأن هذه الأمور عاصمة لنا من الوقوع إيش؟ في الشرك. أن هذه الأمور عاصمة لنا من الوقوع في الشرك. يبدأ المصنف الآن يبين ويفند كلامهم، وأن في كلامهم غلط وسوء فهم. نعم شيخ.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، ولما لم ينقد ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
نعم، الشيخ بدأ برد مجمل، وهو أنه يريد أن يبين أن الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ الإسلام كله كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في شيء وكذبه في شيء، هذا إيش؟ هذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجحد شيئا من أركان الإسلام الخمسة، هذا إيش؟ هذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق بالقرآن، ولم يصدق بالقرآن. فلو جحد الصوم أو جحد الزكاة أو جحد الصلاة أو جحد الحج، هذا كافر بإجماع أهل العلم، بإجماع المسلمين. فإذا الإنسان إذا آمن ببعض وجحد شيئا من دين الله عز وجل، معلوما من الدين بالضرورة، أو جحد شيئا من كتاب الله عز وجل، أو جحد بشيء من دين الله عز وجل، فإنه يكون إيش؟ يكون كافرا. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. فإذا كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالبعث ويصلون ويصومون لكنهم يجحدون التوحيد ويشركون بالله عز وجل، فهذا ما ينفعهم. واضح؟ كونك تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالكتاب، تؤمن بالبعث، تصلي، تحج، تمارس عباداتك، لكنك في المقابل تشرك بالله عز وجل وتصرف العبادة لغير الله عز وجل، فهذا لا ينفعك، لأن سيئة الشرك لا تقوم معها حسنة. واضح يا أخوان؟ ولأن الشرك يهدم الإسلام. والله عز وجل سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم شيخ.
ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.
نعم.
فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
نعم، من يجحد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجحد شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، فهذا إيش؟ هذا كافر بإجماع أهل العلم. طيب، فكيف بمن يجحد التوحيد وهو أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على التوحيد. فأراد أن يبين الشيخ أن من أخل بشهادة أن محمد رسول الله لا يكون مؤمن، فكيف بمن أخل بشهادة أن لا إله إلا الله يكون مؤمن؟ واضح يا اخوان؟ يعني من شهد من اخل بشهادة ان محمد رسول الله هذا يكون كافرا اذا اخل بها. فكيف او ناقضها، فكيف بمن ناقض شهادة ان لا اله الا الله؟ لا شك انه يكون اعظم كفرا. نعم.
ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
نعم. أيضا من وجوه الرد على هؤلاء يضرب لهم مثال الشيخ، وهذا المثال في بني حنيفة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على قتال بني حنيفة، وبنو حنيفة من هم؟ بنو حنيفة هم أتباع مسيلمة الكذاب، وهم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب العرب الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة طوائف، على ثلاثة طوائف. النوع الأول وهم الذين ارتدوا عن الإسلام بالكلية، يعني رجعوا إلى دين أبائهم وأجدادهم، عبادة الأصنام. والنوع الثالث وهم مانعي الزكاة، الذين مانعوا الزكاة ووصل يعني وقاتلهم الصحابة وجحدوا الصلاة الزكاة، وبعضهم قال كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط فلا نؤديها لأحد من بعده، فقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم على ذلك. والنوع الثالث وهم أصحاب بني حنيفة الذين يزعمون أن مسيلمة الكذاب هذا نبي يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسيلمة الكذاب هذا الخبيث كان قد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس في الخارج، ولما رجع كان مع وفد بني حنيفة، ولما رجع إلى بني حنيفة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله هكذا قالوا شيء إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الله عز وجل قد أشركني في أمرك فلك نصف الأرض ولي نصفها. النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا له أخذ الكتاب وقلبه وكتب على ظهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، ومن ذلك اليوم سمي بيش بالكذاب، لا يكاد يعرف أبوه ولا جد، مع أنه من بني حنيفة، بني حنيفة معروفين هم بطن من بطون العرب. فقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. فأخذوا هذا الكتاب يعني جلس في محله، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فارتد العرب، ومن ارتد بنو حنيفة أصحابه، وكان يزعم أنه يوحى إليه وهو كذاب، ومع ذلك كان إيش بعض أتباعه يصدقه، قد يكون طمعا في الدنيا، قد يكون طمعا في الدنيا، حتى أن بعضهم يعني يذكر هذا عن رجل قال له مالك بن النويرة أنه جلس بين مسيلمة الكذاب فقال له يا مسيلمة أيوحى إليك؟ قال نعم. قال اسمعنا مما يوحى إليك. فأخذ يعني يأتي بكلام يعني مضحك، يعني يقول الفيل وما أدراك ما الفيل له خطوم طويل إلى آخره. فقال هذا مالك بن نويرة الرجل عربي يعرف القرآن سمع القرآن، فقال يا مسيلمة والله إنك تعلم أنك كذاب، وأن نعلم أنك كذاب، لكن لأن مالك هذا من جماعة يعني من ربيعة، قبيلة ربيعة التي تنتمي إليها حنيفة، بني حنيفة، قال لكن كاذب أو كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، لأنه أساسا مضري، قال أحب إلينا من صادق مضر، وهذا مالك بن نوير قد قتل، فكان يعلمون كثير من يعلم أن أبو سلمة كذاب كذاب، لكنهم يتبعونه على هذا. ومن أخباره أنه تزوج امرأة من بني تميم قال لها سجاح، ادعت النبوة أيضا، ادعت النبوة، كانت من بني تميم وتبعها بعض يعني سفهاء بني تميم، ويعني ادعت أنه يوحى إليها وتزوجها، ولما تزوجها يعني أعطاها مهر يعني أمهرها، لكنه لم يسلمها المهر، فجاء قومها إليها وقالوا يعني قد تزوجك مسيلمة ولم يعطيك المهر، فرجعت إليه فقالت قد تزوجتني ودخلت بي ولم تعطني المهر، قال ادعي لي فلان وفلان من قومك يعني بني تميم، فدعت له فلان وفلان، قال على إني قد أسقطت عليكم الفجر والعشاء مهرا لسجاح، يعني مهر سجاح جعله إسقاط الفجر والعشاء، صلاة الفجر والعشاء. فكان هذا الرجل على خبثه وادعاه للنبوة تبعه قوم من الناس، وقاتلهم الصحابة في المعركة المشهورة معركة اليمامة، وقتله وحشي، وحشي هو الذي قتل حمزة رضي الله عنه، فلما ضربه بالرمح قال هذه بتلك، يقصد بقتل حمزة رضي الله عنه. وهؤلاء بنو حنيفة كانوا أتباع لهؤلاء، يعني أتباع بني حنيفة أتباع مسلم الكذاب، كانوا ما كانوا ما كان عندهم شرك في الألوهية، وإنما كان عندهم شرك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن مسيلمة يوحى إليه، وهذا كفر بالله عز وجل، فعندهم خلل وتناقض أو نقض لشهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك الشيخ ماذا يقول؟ يقول إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كاتباع بني حنيفة كفر وحل ماله ودمه، لأن الصحابة قتلهم وأجمعوا على قتالهم، ولم تنفعه الشهادتين، يعني لم تنفعه الشهادتين، لذلك لو قال لا إله إلا الله فلا ينفعه هذا، ولو قال محمد رسول الله، يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكنه يعتقد أن مسيلمة أيضا نبي، هذه لا تنفعه، لأن هذا ناقض من نواقض الإسلام وخلل في الشهادتين. قال ولا الصلاة، يعني ولم تنفعه الصلاة، وإن صلى وصام وحج وزكى وتصدق وبر والديه هذا لا ينفع، لماذا؟ لأنه قد كفر بالله عز وجل وكذب القرآن والسنة. يقول الشيخ فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ شمسان ويوسف هذه أسماء طواغيت كانت في زمن المصنف رحمه الله تعالى، كان أهل نجد يأتون لهذا شمسان وهذا يوسف لهم قبور يدعونهم بدون الله عز وجل، وكان هذا شمسان ويوسف يقال أنهم معروف عنهم الفسق والفجور، هذا شمسان ويوسف هذا، وأيضا معهم تاج الذي يسمى بتاج، فهؤلاء كانوا مشهورون بالفسق والفجور، فكانوا أهل نجد يدعونهم من دون الله عز وجل ويتوجهون إليهم ويلتجهون إليهم ويزعمون أنهم صالحين. فيقول الشيخ من رفع إنسان إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فكيف بمن رفع إنسان إلى رتبة الألوهية، إلى رتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله؟ ولذلك قال الشيخ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، استشهد بهذه الآية، والطبع والغلق، وأن يغلق الله عز وجل على قلب الإنسان فلا يصل إليه نور الإيمان التوحيد والعياذ بالله، وهذا من أشد ما يكون، هذا من أشد ما يكون. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويقال أيضا الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر.
نعم، يقول الشيخ، يضرب الشيخ المثال الآخر وهو مثال الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب كفرهم واعتقادهم في علي. وهؤلاء هم السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. هذا عبد الله بن سبأ اليهودي هو رجل من اليمن، من يهود اليمن، جاء إلى المدينة ثم سعى في التأليب على عثمان رضي الله عنه، فألب الناس على عثمان رضي الله عنه حتى قتل عثمان، ثم بعد ذلك انضم إلى جيش علي بن أبي طالب لما حصلت الفترة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار في جيش علي وصار من المقربين، يعني من الموالين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صار يغلو في علي رضي الله عنه حتى زعم أن علي هو الله، ولذلك كان يقول آمنت أنك أنت يعني أنك أنت الله. فدعاهم علي، فدعاهم، فلما يعني أبوا أن يرجعوا عن غيهم وغلوهم وكفرهم أمر بالأخدود أن تخد حفر ثم ألقاهم فيها. يعني انظروا سبحان الله كيف بعضهم تحمل الموت والعذاب لأجل اعتقاده الفاسد، فأمر بالأخدود أن تخب وأشعل النار ثم أمر بإلقائهم في إيش؟ في هذه الأخدود. وإذا كان يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هذا مولى علي خادم عنده، وحرقهم في النار. هذا عبد الله بن سبأ فر، هذا عبد الله بن سبأ فر ولم يعني يدركه علي بن أبي طالب. وهذا التحريق من علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي بسبب كفرهم واعتقادهم في علي رضي الله عنه أنه ينفع ويضر ويجوز دعاءه. لكن مسألة التحريق في النار هذه مسألة يعني اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فقد أنكر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، قال ابن عباس يعني لو كنت يعني عنده لمنعته، أو كما قال فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال يعني بعض أهل العلم وجمهور العلماء على أن من وقع في الكفر فإن حده السيف وليس التحريق بالنار. لكن هؤلاء الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يعتقدون في علي، يتقربون إلى علي، يلتجئون إليه من دون الله عز وجل، ويعتقدون فيه اعتقادات باطلة. ولذلك إخواني كل عابد وداع للقبر لا بد أن يعتقد في صاحب القبر شيء من القدرة على النفع والضر، فلا يعني في دعواه يقول أنا لا أعتقد فيه النفع والضر، أنا أعتقد أن النفع والضر بيد الله، لكن هذا سبب. لكن في حقيقة الأمر هو يعتقد فيه إيش؟ يعتقد فيه فيه شيء من القدرة على النفع والضر من دون الله عز وجل. ولذا تجدهم يلتجئون إلى الأموات أعظم من التجاههم إلى الله عز وجل، ويطلبون منهم أعظم من طلبهم من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يعتقدون في علي النفع والضر، وأنه هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فيقول الشيخ وهم من أصحاب علي، يعني هؤلاء كانوا في جيش علي وتعلموا العلم من الصحابة، يعني بعضهم قد يكون جالس الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهم، يعني اعتقدوا فيهما النفع والضر من دون الله عز وجل، والتجاء إليهم في كشف الكربات التي لا يكشفها إلا الله عز وجل. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ يعني الصحابة قد أجمعوا على كفرهم لأنهم قد وقعوا في الشرك بالله عز وجل في اعتقادهم في علي بن أبي طالب، لكنهم اختلفوا في طريقة القتل كما بينا لكم. فيقول الشيخ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ الصحابة ليسوا بخوارج، بل أهل هدى وأهل سنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الحق. إنما الخوارج الذين ظهروا بعدهم الذين كانوا يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب، لأنهم لو كانوا هؤلاء وقعوا في ذنوب أيكفرهم الصحابة؟ لا، الصحابة ما يكفرهم بالذنوب، لكن هؤلاء وقعوا في الكفر فاستحقوا الحكم بالكفر لاعتقادهم في مخلوق ما لا يجوز إلا للخالق سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: تظن أن الاعتقاد في تاج هذا الذي ذكرناه لكم وأمثاله لا يضر، لكن الاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر، لأن الاعتقاد في شمسان والاعتقاد في الأولياء والاعتقاد في هذا والتقرب إليهم والالتجاء إليهم هذا لا يضر وهذا جائز، لكن الاعتقاد في علي بن أبي طالب والتقرب إليه هذا إيش؟ هذا يضر وكفر، هذا تناقض، هذا إيش؟ هذا تناقض. نعم،
أحسن الله عليك. يقول رحمه الله: يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الإسلام ويصلون.
لا، هذا وين؟ هذا من هذا؟ من هذا؟ وامثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. طيب بعدين
يشهدون أن لا إله إلا الله،
من هم اللي يشهدون؟ أنت شو عندكم؟ اي انا عندي، ويقال ايضا انا عندي هكذا، ايوه انا عندي هكذا، والاعتقاد في قال وامثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن ابي طالب يكفر، هنا علامه استفهام، هنا نقطه. ويقال ايضا يعني من رد عليهم بنو عبيد القداح، عندك هذا يا احمد؟
لا.
ويقال ايضا بنو عبيد القداح ملك المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مو عندك؟
لا عندي بس يشهدون أنا
لا، لا أضف هذه العبارة. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب العبيدية ومصر في زمن بني العباس كلهم، بعدين عاد عندك انت يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نعم، ويدعون الاسلام،
ايه ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه
والجماعه
فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وان بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
نعم، أيضا يضرب المصنف رحمه الله تعالى مثال آخر لهؤلاء، وهذا من أوجه الرد على شبهتهم. فيقول الشيخ: بنو عبيد القداح، بنو عبيد القداح، هذا عبيد القداح هو مؤسس دولة القرامطة أو ما يسمى بالدولة الإسماعيلية القرمطية الباطنية الفاطمية، ويقال أن اسمه محمد، ويقال اسمه سعيد، وهو ينتسب إلى جعفر الصادق كذبا وزورا، فإنه في حقيقة الأمر ليس من ولد جعفر الصادق، وإنما هو في حقيقة الأمر كجده أو أجداده كانوا من اليهود، من يهود المغرب. ثم هذا الرجل انتحل وانتحل مذهب الإسماعيلية، فاعتقد الإمامة في إسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويعتقد أن إسماعيل هذا هو الإمام بعد والده. الاثنى عشرية يرون أن الإمامة بعد جعفر هي لموسى الكاظم، لأن إسماعيل هذا مات في حياة والده، في حياة والده، ويزعمون أن والده جعفر أوصى بالإمامة إليه على خلاف بينهم. وهذا القداح عبيد الله القداح أسس هذه الدولة الباطنية، وكانوا ملاحدة يعتقدون بأن الدين له ظاهر وله باطن، ولذلك لهم تأويلات وتفسيرات لكتاب الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان. يعني مثلا من تأويلات من الباطنة الخبيثة يقولون أن في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة، قالوا البقرة هي عائشة، هذا من تأويلاتهم الباطلية الخبيثة، وهم من أكفر خلق الله عز وجل، بل قال أهل العلم كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، وجمعوا مع ذلك الإلحاد والزندقة، وجمعوا مع ذلك أيضا الاجتراء على المحرمات، فكانوا يرتكبون المحرمات والعياذ بالله، وجمعوا مع ذلك البطش، فكانوا دولة ظالمة طاغية بطشت بالمسلمين وقتلت المسلمين قتلا شنيعا. وكان من طبعا حكموا قرابة أكثر من 120 سنة، وسبحان الله العظيم يعني قرن أو أكثر من 120، وحكموا شمال أفريقيا كلها حتى مصر والمغرب، وحكموا الشام، وحكموا الحجاز، حتى وصل نفوذهم إلى اليمن. ومن أخبث حكامهم الحاكم بأمر الله، هذا الحاكم بأمر الله كان يأمر الناس أن يسجدوا له إذا مشى في الأسواق ومشى في الطرقات، يأمرهم أن يسجدوا، والذي لا يسجد له يضرب عنقه. بل كان لما دخلت مكة والمدينة في حكمهم كان يرسل إلى أئمة الحرم يأمر الناس إذا خطب في الجمعة أن يدعو له، فإذا ذكر اسمه أن يقوم الناس ويسجد له في الحرم. ما ذكر هذا بعض العلماء، وجاء عن بعض العلماء أنه قال من كان معه 10 أسهم فليرمي النصارى بسهم، وليرمي العبيديين 9 أسهم، فسمع بفتوى هذه فأتى به فقال أنت القائل كذا؟ قال نعم، فأمر أن يعلق من قدميه ويسلخ سلخا وهو حي، يقطر دمه حي إلى أن نفذ دمه ومات، نحسبه شهيدا عند الله عز وجل. وهذه الدولة كانت من أخبث ما يكون. ولما سقطت هذه الدولة على يد نور الدين زنكي رحمه الله لأنه بعث أسد الدين شوركو وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر، وفتحوا مصر وأسقطوا الدولة العبيدية هذه، فرح المسلمين فرحا شديدا، وكان يعد العلماء دولتهم دولة دار حرب، ما كانت دار إسلام، وألف أهل العلم المؤلفات في الفرح بالانتصار على دولته الخبيثة وزوال هذه الدولة الخبيثة التي يعني سامت المسلمين أشد العذاب. هؤلاء العبيديين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني ما ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله ولا ينكرون شهادة أن محمدا رسول الله. يقول الشيخ كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعون بالإسلام، الإسلام العام، يدعون الإسلام، يقولون نحن مسلمون، ويصلون الجمعة والجماعة. ولعل هذا من الشيخ رحمه الله تعالى كان في مبتدأ دعوتهم ليغروا الناس، ولا هم في الحقيقة ما كانوا يفعلون هذا، لكن لعل هذا يعني كان في مبتدأ دعوتهم. قال فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. فعلى هذا شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدائهم للصلوات والصيام والزكاة والحج وممارستهم للشعائر الإسلامية، هذه لا تنفعهم شيء. لماذا؟ لأنهم قد ناقضوا شهادة أن لا إله إلا الله بوقوعهم بالشرك والإلحاد والزندقة والعياذ. فإذن ليس كل من قال لا إله إلا الله أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم هو مع ذلك يقوم بممارسة أشياء تناقض هذه الشهادتين فإن هذا لا ينفع. المنافقون كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، وكانوا يصلون ويحجون ويقاتلون ويجاهدون. يعني يذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أن رجلا من المنافقين، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديدا على الكفار، حتى قيل أنه قتل 7 من المشركين وهو كان منافق مشهود له بالنفاق. فإذن كانوا يمارسون الشعار ويفعلون ويعملون من العبادات، لكن هذا لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم كفار في الباطن، لأنهم في حقيقة أمرهم ليسوا مصدقين ولا مؤمنين لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تنفعهم كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك.
يعني أن الأولين اجتمعت فيهم موجبات للكفر، اجتمعت فيهم موجبات للكفر، كونهم أنكروا البعث، أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا في الشرك، هذه موجبات، عدة موجبات، ليس موجب واحد، عدة موجبات للكفر. نعم،
وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزج واللعب
المزح
على وجه المزح واللعب.
نعم، يقول الشيخ: فما معنى إذا كان الإنسان لابد أن تجتمع فيه موجبات متعددة حتى يحكم عليه بالكفر، إذن فما معنى ما ذكره العلماء في كل مذهب، مذاهب الأربعة وغيرهم، في باب حكم المرتد؟ لو فتحت أي كتاب من كتب المذاهب الأربعة، خصوصا الكتب الكبيرة، لابد أن تجد هناك كتاب أو باب في حكم المرتد، في حكم المرتد. ومن هو المرتد؟ المرتد هو الذي رفض الإسلام بعد أن دخل فيه، أو من وقع في الكفر بعد دخوله في الإسلام، أو من وقع في الكفر بعد دخوله في الإسلام. ولذلك قال الشيخ: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. وموجبات الردة يا إخوان، موجبات الردة 4، يعني كل ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد يرجع إلى 4 أمور: إما أن تكون الردة بالقول، كأن يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأن يدعو غير الله عز وجل، أو يلتجئ لغير الله عز وجل فيطلب منه المدد، مثلا كمن يقول مثلا مدد يا رسول الله، أو مدد يا ولي الله، هذا من الشرك بالله عز وجل. الثاني أن يكون بالفعل، كان يسجد لصنم، أو يسجد لصاحب قبر، أو يلقي المصحف في القاذورات، هذا كله إيش؟ كله كفر بالله عز وجل. الأمر الثالث الاعتقاد، كأن يعتقد أن مع الله مدبر لهذا الكون، كما يفعله غلاة المتصوفة الذين يعتقدون أن الكون يدبره 4 أقطاب، القطب فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء هم الذين يدبرون الكون، فما من نسمة في الكون إلا بإذن هؤلاء 4، وهذا غاية الكفر بالله عز وجل. أو كمن يعتقد أن الله عز وجل ليس مستوى على العرش، ولا هو في علوه، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، والله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء، فينكر علو الله عز وجل على خلقه، علو الذات والقدر والقهر، وينكر استواء الله عز وجل على عرشه، فهذا كافر بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة. أو كمن يعتقد مثلا نفي صفات الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يوصف بصفة، كاعتقاد الجهمية وأضرابهم، وهذا غاية الإلحاد. أو يعتقد أن القرآن مخلوق، وهذا قد أطبق السلف على كفره. الرابع الشك، كان يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو صادق ولا ما هو بصادق، يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو صادق ولا ما هو بصادق، أو يشك في وجود الله عز وجل هل الله موجود أو غير موجود، يشك. لأن الإيمان والشك يا أخوان لا يجتمعان في قلب الموحد، فالإيمان لابد أن يكون معه إيش؟ اعتقاد جازم، اعتقاد جازم. أما الشك والتردد فهذا ينافي الإيمان، فهذا ينافي الإيمان. لذلك الله عز وجل قال على المنافقين هم في ريبهم يترددون. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إذن ما الفائدة من ذكر هذه المسائل والتفاصيل التي ذكرها أهل العلم في كتب الفقه في باب حكم المرتد، وأنهم كانوا يحكمون على الشخص إذا حصل له موجب واحد فقط، موجب واحد، لأن أهل العلم يذكرونها من باب بيانها ومن باب تحذير الناس منها. فكان أهل العلم يذكرون في المذاهب الأربعة تفاصيل في من ارتكب موجبا واحدا من موجبات الكفر والردة، فإنهم يحكمون عليه بالردة. وللعلم أوسع المذاهب في ذكر أشياء يسيرة ينازعون فيها، ومع ذلك جعلوها إيش؟ جعلوا من قال بها واعتقد بها فإنه يكفر. أوسع المذاهب في هذا الباب في باب حكم المرتد هم مذهب الحنفية، فقد ذكروا أشياء نازعهم المذاهب الأخرى فيها هل هي ردة ولا ما هي بردة، لكن أوسع المذاهب مذهب الحنفية. يعني مثلا من الأشياء التي ذكروها من قال بحرمة أكل الخبز، من قال بحرمة أكل الخبز فإنه يكفر عندهم. لماذا؟ لأن الخبز حلال وحله معلوم من الدين بالضرورة، فمن جاء إنسان وقال والله الخبز حرام لا يجوز أن تأكل الخبز، هذا إيش عندهم حكموا عليه مباشرة بالكفر أو كما قال. فإذا الشيخ يقول حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، يعني قد يأتي بكلمة أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب كمن يستهزئ بدين الله عز وجل. نعم، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم على حسن استماع أخوان.
جزاك الله خير.